والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحكم الثاني لهنا وصلنا؟ بل البحث الإثباتي وصلنا. قلنا أن هناك خمس افتراضات في حجية الخبرين المتعارضين بالتعارض المستقر. اثنان من هذه الافتراضات الخمس غير ممكنة ثبوتا، وثلاثة منها ممكنة ثبوتا. الثلاثة الممكنة كانت عبارة عن حجية أحدهما المعين دون الآخر، و حجيتهما بالتخيير، الحجية التخييرية لهما، وعدم حجيته لا هذا ولا ذاك. هذه الافتراضات الثلاث الممكنة. الآن نأتي إلى البحث الإثباتي لكي نعرض هذه الفروض الثلاث الممكنة، نعرضها على أدلة الحجية لنجد بأن أدلة الحجية هل تستطيع أن تثبت لنا أحد هذه الافتراضات الممكنة أو لا يمكن. وطبعا نقصد بعرض هذه الفروض الثلاث على أدلة الحجية نقصد عرضها على الأدلة العامة للحجية، لأن لدينا أدلة خاصة دلت على حجية أحد المتعارضين دون الآخر متى ما تواجدت بعض الشروط. هناك أدلة خاصة ستأتي إن شاء الله دلت على حجية أحد الخبرين المتعارضين متى ما وجدت فيه امتيازات معينة، وهذه أدلة خاصة للحجية في موارد معينة، في موارد خاصة. ونحن الآن نتكلم حول أدلة الحجية العامة الدالة على حجية خبر الثقة مطلقا والدالة على حجية الظهور مطلقا. هذه الأدلة الحجية بقطع النظر عن التعارض، أدلة الحجية التي وردت التي دلت على الحجية بقطع النظر عن التعارض. نقول بأنه نعرض الآن هذه الافتراضات الثلاث الممكنة، نعرضها على الأدلة العامة للحجية لنجد بأن هذه الأدلة العامة للحجية هل تستطيع أن تقوم بإثبات بعض هذه الفروض الثلاث أو لا. فإذا لم تستطع أن تثبت للافتراض فإذا لم تستطع أن تثبت أدلة الحجية للافتراض الثالث ولا الافتراض الرابع، فبطبيعتي يتم الافتراض الخامس وهو عدم الحجية، وهو أن أدلة الحجية لا تشمل لا هذا ولا ذاك. بطبيعة الحال هكذا راح تكون النتيجة، وهذا ما نسميه بالتساقط. تساقط شنو؟ تساقط أمام أدلة العامة للحجية، وقد لا تتساقط الدليلين المتعارضين بسبب أدلة الخاصة كما سيأتي إن شاء الله. الدليلان المتعارضان إنما يتساقطان بلحاظ الأدلة العامة للحجية، وقد لا يتساقطا بلحاظ الأدلة الخاصة للحجية التي ستأتي إن شاء الله. ولهذا هنا نعرض هذه الصور الثلاث الأخيرة الممكنة على الأدلة العامة للحجية فنقول: أما الفرض الثالث، الافتراض الثالث ماذا كان؟ الافتراض الثالث كان عبارة عن أن يكون أحد الدليلين المتعارضين بالذات حجة والآخر غير حجة، وهذا لا تصح أدلة الحجية لإثباته، لأن أدلة الحجية العامة نسبتها إلى الدليلين المتعارضين على حد سواء. فعلى أي أساس نقول بحجية أحدهما المعين دون الآخر؟ ترجيح بلا مرجح نسبته أدلة الحجية إليهما على حد سواء. فلا تصلح أدلة الحجية العامة لإثبات هذه الفرضية، يعني لإثبات حجية أحدهما المعين دون الآخر. هذا حال الافتراض الثالث. أما الافتراض الرابع وهو افتراض أن يكون أن تكون هناك حجية تخييرية بين الدليلين المتعارضين، حجية واحدة مخيرة بين الدليلين المتعارضين، هذا الافتراض أيضا لا يمكن إثباته بأدلة الحجية العامة، لأن أدلة الحجية العامة لا تدل على الحجية التخييرية، إنما تدل على الحجية مطلقا لكل خبر واحد لكل ظهورين. أدلة الحجية العامة ليس فيها أي دلالة أي إشارة من قريب أو بعيد على التخيير بين حجية شيئين إما هذا أو ذاك، لم يأتي باللسان إما هذا أو ذاك. فالحجية التخييرية بحاجة إلى دليل آخر بلسان آخر، بلسان التخيير، بلسان إما وإما. أما أدلة الحجية الموجودة ليس فيها هذا اللسان أبدا. إذن فأدلة الحجية العامة لا يمكنها أن تثبت الافتراض الرابع أيضا. وعليه بالنتيجة لنستنتج أن أدلة الحجية العامة لا يمكنها أن تشمل هذين الدليلين المتعارضين، لا معا لأنه محال ثبوتان، ولا على وجه المشروطية لأنه أيضا ناقشنا فيه ثبوتان قلنا مستحيل ثبوتان، ولا على نحو أحدهما المعين دون الآخر لأنه لسان الدليل لا يساعد على ذلك، ولا على نحو الحجية التخييرية لأن لسان الدليل أيضا لا يساعد على ذلك. إذن فأدلة الحجية العامة بالنتيجة لا تشمل هذين الدليلين المتعارضين، وإذا لم تشمل النتيجة ماذا راح تكون؟ راح تكون أن هذين الدليلين ليس حجة، لا دليل لنا على حجية هذين الدليلين المتعارضين، الحجية لا تشمل هذين الدليلين المتعارضين، بالتالي يثبت الافتراض الأخير، يثبت أن هذين الدليلين المتعارضين لم يجعلهما الشارع حجة لا هذا ولا ذاك، طبعا بحسب أدلة الحجية العامة، لم يجعلها عن طريق أدلة الحجية العامة لم يجعلها الشارع حجة لا هذا ولا ذاك، كلا الدليلين المتعارضين يسقطان عن الحجية، وهذا ما نسميه بقاعدة تساقط الدليلين المتعارضين، إذا كان التعارض تعارضا مستقرا طبعا، تساقط الدليلين المتعارضين، ونقصد بالتساقط التساقط بلحاظ الأدلة الحجية العامة. إذن فهذه القاعدة قاعدة التساقط صحيحة بلحاظ أدلة الحجية العامة. وبعد ذلك لا بد وأن نبحث في القواعد الأخرى التي قد تؤدي إلى ترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر بدليل خاص، قل لا أقل من أنه على خلاف ظاهر الأدلة، أو قد يقع الكلام في أنه بلي نبني على تقييد أدلة الحجية بهذا المقدار بالشرطين، بل هذا مبحوث، أنا في ذهني أنه مبحوث في الكتب المفصلة، أظنه مبحوث أنه بدلا عن التساقط نبني على التقييد، نبني على تقييد أدلة الحجية بقيد عدم الالتزام بالآخر، هذا أظنه مبحوث. لاحظ العبارة: وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات، يعني من الافتراضات الخمس، الافتراضات الثلاثة الأخيرة. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة، يعني الثالث والرابع والخامس، على دليل الحجية، يقصد الأدلة العامة للحجية، وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، يعني افتراض الذي كان يقول بأن أحدهما المعين حجة والآخر غير حجة، لا يصلح لإثبات ذلك، لأن نسبته، يعني نسبة دليل الحجية إلى كل من الدليلين المتعارضين نسبة واحدة على حد سواء. فإثبات حجية أحدهما خاصة به بدليل الحجية دون الآخر جزاف لا مبرر له، كما لا يصلح أيضا دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع، يعني الافتراض الذي كان يقول بالحجية التخييرية. الافتراض الرابع لأن مفاده مفاد دليل الحجية. المفاد دليل الحجية الحجية التعيينية لا التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، هذا هو مفاد أدلة الحجية. وقد قلنا بأنه حجة كلا دليلين معا مستحيل ثبوتا. إذن فمفاد أدلة الحجية هو التعيين، والتعيين محال، أما التخيير فهو لا يدل عليه، فهو ما لا يدل عليه دليل الحجية. فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، وهو لسان إما وإما، أما أدلة الحجية الموجودة ليست بهذا اللسان، إلى لسان آخر في الدليل. وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوب، بأي صورة أدلة الحجية لا تصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس، يثبت بأنه إذن لا يوجد لدينا دليل عام من أدلة الحجية تدل على حجية هذين الخبرين المتعارضين. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية، يعني بلحاظ الأدلة العامة للحجية لا بلحاظ الأدلة الخاصة التي ستأتي. ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض، هذا في ذيل هذا البحث يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه ماذا يقصد بالتساقط بعد أن انتهينا إلى التساقط؟ هل التساقط يعني أن هذين الدليلين وجودهما كعدمهما نهائيا؟ فإذا كان لهما دلالة التزامية، حتى الدلالة الالتزامية بعد نفترض عدمها، نفترض عدم وجودها، يعني نفترض أن هذين الدليلين أصلا ما موجودان نهائيا، هل هذا معنى التساقط، التساقط الذي انتهينا إليه؟ أو أن معنى التساقط يعني أنهما متساقطان بقدر ما هما متعارضان، بقدر تعارضهما. أما إذا كان لهما مدلول التزامي مشترك وهما غير متعارضين بلحاظ الدلالة على ذاك المدلول الالتزامي، فيبقى المدلول الالتزامي يثبت بهذين الخبرين المتعارضين، يعني أنه لم يصبح وجودهما كعدمهما نهائيا، يعني أنه إذا كان فيهما مدلول التزامي واحد مشترك بينهما فإنما يتساقطان بلحاظ دلالاتهما المطابقية التي هما متعارضان فيها، أما بلحاظ دلالتهما الالتزامية لا يتساقطان، يثبتان ذاك المدلول الالتزامي المشترك. فليس وجودهما كعدمهما نهائيا، بل مثاله ما سبق، نفس المثال السابق، فيما إذا كان هناك دليلان متعارضان في مسألة ويوجد في تلك المسألة احتمال حكم ثالث غير الحكمين المطروحين في هذين الدليلين المتعارضين. إذا كان الدليلان المتعارضان مثلا أحدهما يدل على حرمة إكرام الفقير الفاسق، والآخر يدل على إباحة إكرام الفقير الفاسق على نحو الإباحة بالمعنى الأخص، وهما متعارضان، الحرمة والإباحة متعارضتان، وحينئذ في هذه المسألة يوجد احتمال ثالث، احتمال الوجوب، احتمال أن يجب إكرام الفقير حتى الفساق منهم، احتمال الوجوب هم موجود. فحينئذ هذان الدليلان المتعارضان يشتركان في الدلالة الالتزامية على نفي هذا الحكم الثالث، يشتركان في الدلالة الالتزامية على نفي هذا الحكم الثالث، لأن ما دل على الحرمة يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الوجوب، كما أن ما دل على الإباحة أيضا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الوجوب، هما يشتركان في هذه الدلالة الالتزامية. هذا فعندما نقول بأن هذين الدليلين المتعارضين يتساقطان، ما معنى تساقطهما؟ بل هل أن معنى تساقطهما أن وجودهما كعدمهما نهائيا؟ يعني أنه حتى نفي القول الثالث لا يمكن إثبات نفي القول الثالث بهما، لا يمكن إثبات لا يمكن نفي الوجوب بهما، حتى نفي الوجوب لا يصلحان لنفي الوجوب. هل هكذا أو لا؟ أو أنهما متساقطان في حدود الحرمة والإباحة، أما في نفيهما للوجوب لا يتساقطان. نفيهما للوجوب يمكن أن نثبت بهما عدم الوجوب، يعني ننفي بهما الوجوب. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن هذا مبتني على الخلاف المعروف الذي مضى في أوائل الكتاب في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. فإذا قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية كما هو المعروف وهو الصحيح، فحينئذ عندما يتساقط الدليلان الدلالة الالتزامية تتبع سقوط الدلالتين المطابقيتين، عندما الدلالتان المطابقيتان تسقطان بالتعارض، والدلالة الالتزامية تتبع في السقوط للدلالة المطابقة، فالدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الحجية، وبالتالي يصبح وجودهما كعدمهما نهائيا. هذا بناء على نظرية تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة كما هو الصحيح. وأما بناء على النظرية الأخرى التي تقول بعدم التبعية، فحينئذ يمكن القول بأن التساقط إنما يكون بلحاظ الدلالتين المطابقيتين، أما بلحاظ الدلالة الالتزامية المشتركة بينهما كالدلالة على نفي الحكم الثالث مثل هذه الدلالة لا تسقط لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. إذن في هذه المسألة تتبع ذاك الخلاف. هذا يختلف باختلاف كيفية ذاك الدليل الثالث. إذا كان هذا الدليل الثالث مثل هذا الدليل الثالث الذي في هذا المثال أبرزنا، لا، هذا الدليل الثالث لا يستطيع أن يجمع بينهم، هذا مطلق فوقاني دل على وجوب إكرام كل فقير، مثل هذا لا يستطيع أن يجمع بين هذين الدليلين المتعارضين، لأنه هذين الدليلان المتعارضان يتساقطان، بعد تساقطهما نرجع إلى ذاك الدليل الثالث لأن هذا الدليل الثالث جمع بينهما، بعد لأنه طولي، لأن التمسك بهذا الدليل الثالث في طول سقوط هذين الدليلين، هذا ليس جمعا بينهما، بل بعد سقوطهما وصلت النوبة إلى التمسك بهذا الدليل الثالث. هذان تساقطا، عندئذ فتح لنا المجال للتمسك بهذا الدليل الثالث. قلت لك هذا الدليل الثالث لازم نشوف بأنه مرحلته في طول هذين الدليلين أو لا، أو في عرض هذين الدليلين. إذا كانت هذا الدليل الثالث مرحلته في طول هذين الدليلين كما في هذا المثال الذي احنا مثلنا، هذا الدليل الثالث في طولهما، يعني لا تصل النوبة إليه إلا بعد تساقطهما، عندئذ هذا لا يجمع، هذا الدليل الثالث لا يجمع بين هذين ولا يحيي دلالة هذين بدرجة من الدرجات أبدا، وعندما هذين يتساقطان نهائيا وتصل النوبة إلى الدليل الثالث. وأما إذا كان الدليل الثالث في عرض هذين لا في طولهما، فهذا في بحث مفصل في الكتب المفصلة معروضة بأنه لابد وأن نجد نسبة هذا الدليل الثالث إلى هذين، شنو نسبته؟ هل يقع أيضا طرفا ثالثا للتعارض فيصير تساقط ثلاثي، أو أنه بل يقلب النسبة بين هذين؟ أكو بحث انقلاب النسبة، بحث مفصل، أنه هذا الدليل الثالث يجي يجعل النسبة بين هذين، كانت النسبة بين هذين متباينين، بينما بانضمام الدليل الثالث تصير النسبة عموم وخصوص مطلق، أو ماذا؟ بحث مفصل مبحوث في الكتب المفصلة، فد مقدار من عنده مبحوث في الحلقة الثالثة. لاحظ العبارة، ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين نهائيا، يفترض وجودهما كعدمهما، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق؟ فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كما في المثال الذي مثلنا أنه واحد يدل على الإباحة والآخر يدل على الحرمة وكلاهما يدلان بالدلالة الالتزامية على نفي الوجوب، فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كان حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه. هذا السؤال ينتهي إلى هنا، يعني هل أنهما وجودهما كعدمهما نهائيا أو أنه لا، التساقط فقط في حدود الدلالة المطابقية، أما الدلالة الالتزامية ما تسقط؟ الجواب وجهان، أن هذان وجهان بل قولان، كأنه يوجد لكل من الوجهين قائل، مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا، مبنيان على هذا البحث. فإن قلنا بالتبعية كما هو الصحيح تعين الوجه الأول، يعني الوجه القائل بأن وجودهما كعدمهما، يعني حتى الدلالة الالتزامية تسقط. وإن أنكرناها، يعني أنكرنا التبعية، أمكن المصير إلى الوجه الثاني، يعني أمكن القول بأنه بعد تساقط الدلالتين المطابقيتين نبقى نتمسك بالدلالة الالتزامية، على نتمسك بالدلالة الالتزامية، وعلى أساسه تقوم، يعني على أساس إنكار التبعية، على أساس إنكار التبعية تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، لأن بعض العلماء في باب التعارض آمنوا بقاعدة نفي الثالث، قالوا بأن الدليلين عندما يتعارضان تبقى دلالتهما على نفي الحكم الثالث، وبعضهم قالوا بأن هذه قاعدة من قواعد باب التعارض، وهي قاعدة أنه متى ما تساقط دليلان وكان يوجد في تلك المسألة احتمال حكم ثالث أمكن بعد تساقط هذين الدليلين أن نتمسك بدلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الثالث، قالوا أن هذه قاعدة. يقول السيد أن هذه القاعدة مبتنية على إنكار التبعية، مبتنية على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، لأن دلالته على نفي الثالث دلالة التزامية، هذه الدلالة الالتزامية تبقى حجة رغم سقوط الدلالة المطابقية، الدلالتان المطابقيتان تتساقطان تبقى دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الثالث، هذه الدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها رغم سقوط الدلالتين المطابقيتين، إنكار التبعية يعني أن هذا تبقى على حجيتها رغم سقوط التبعية في السقوط، نقصد بالتبعية التبعية في السقوط. بل لاحظ العبارة، يقول بأنه وعلى هذا الأساس، وين هي العبارة؟ بل وعلى أساسه تقوم، يعني على أساس إنكار التبعية تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، حكم ثالث مثل حكم الوجوب الذي مثلنا في هذا المثال، لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزامان، ولا تعارض بينهما في نفيه، لا تعارض بين هذين الدليلين المتعارضين في نفي هذا الاحتمال الثالث، في نفي الحكم الثالث. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. الحكم الثالث من أحكام باب التعارض قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. نأتي لنبحث الروايات الخاصة التي دلت على ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر في حالات معينة. فإن هناك روايات دلت على أنه متى ما تعارض دليلان وكان أحد هذين الدليلين المتعارضين يمتاز بامتياز خاص يشير إليه، يعني مذكورة هذه الامتيازات مذكورة في هذه الروايات الخاصة، رجحنا احد الدليلين المتعارضين على صاحبه على الطرف المقابل على الدليل المقارض الاخر بهذه الامتيازات متى ما توفرت هذه الامتيازات المذكوره في هذه الروايات الخاصه. من اهم هذه الروايات يعبر سيل لعل اهمها روايه عبد الرحمن بن ابي عبد الله. هذه الروايه تقول: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامه، فما وافق اخبارهم فذروه، وما خالف اخبارهم فخذوه. هذه الروايه تعرض مرجحين طوليين، تجعل طولية بين هذين المرجحين. يعني أولا المرجح الأول، إذا لم يحصل هذا المرجح الأول تصل النوبة إلى المرجح الثاني، وعندئذ المرجح الثاني هم إذا لم يحصل عندئذ خب نرجع إلى قاعدة التساقط التي ذكرناها. ما هما هذان المرجحان المطروحان في هذه الرواية؟ المرجح الأول عبارة عن أن يكون أحد الدليلين المتعارضين موافقا للقرآن للكتاب الكريم، والآخر مخالفا للقرآن. متى ما كان أحد الدليلين المتعارضين موافقا للقرآن والآخر مخالفا للقرآن كان الترجيح للموافق على المخالف، يعني أن ذاك المخالف سقطت عن الحجية والموافق كان هو الحجية، فليكون القرآن الكريم موافقا لأحدهما والآخر مخالف هم لهذا وهم للقرآن.
احنا يقين هذا اللي يخالف القرآن من
أخر. خب، ولهذا راح نفسر مخالفة القرآن بغير المستقر، بتعارض غير المستقر راح يجي كلام. أظنها هسه ما أدري راجع الكتب المفصلة ما أدري. اي ما يخالف الرواية الصحيحة مو رواية هم رواية. لا، المتأخرين والجد يلتزمون بهالموازين. الرواية كلها رواية، حتى إذا كانت صحيحة فهي رواية. بلي. فحينئذ هذا هو المرجح الأول. والمرجح الثاني الذي هو مطروح أيضا في هذه الرواية يقول بأنه لو لم يتوفر هذا المرجح الأول، لو لم نجد تلك المسألة في الكتاب فلم يتم هذا المرجح الأول، تصل النوبة إلى أن نجد أنه إذا كان أحد هذين الدليلين المتعارضين موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة فيكون الترجيح للمخالف للعامة، ذاك الموافق للعامة يسقط عن الحجية والمخالف للعامة يبقى حجة. هذا لا من باب العناد مع العامة، مو بناكم أنه إحنا نريد نعاندهم في كل شيء، وإنما من باب أنه يقوى احتمال التقية في ذاك الذي يكون موافقا للعامة، احتمال التقية يقوى، ولهذا جعل هذا مرجحا، ما خالف العامة فخذوه وما وافقهم فذروه. فبلي هذا هو المرجح الثاني. بلي في الرواية، يعني أن هذه الرواية التي هي موافقة للعامة نحتمل قويا أنه صدر من الإمام تقية. لا لا، هذا واضح أنه بهذا السبب ملاكه، واضح بأنه لهذا السبب صار هذا مرجحا، هذا إلا ماكو فد ملاك آخر فد علة أخرى لهذا الترجيح. هذا الترجيح ولهذا يوسعون دائرة هذا المرجح من موافقة ومخالفة الأخبار إلى موافقة ومخالفة الفتاوى، لأنه في هذه الرواية يصرح بموافقة أخبارهم ومخالفة أخبارهم، بينما نفس هذا المرجح أيضا يجروه علماءنا بلحاظ موافقة ومخالفة فتاوى العامة مو أخبار العامة، لأنه يعممون العلة يقولون بأنه احنا نعرف من الواضح لدينا بأنه السبب في هذا المرجح هو قوة احتمال التقية، أنه الدليل الذي يوافقهم يقع فيه احتمال التقية. ولا فرق بين أن يوافق رواياتهم أو يوافق فتاواهم. خب هم من هالباب، لا من باب العناد معهم، هم من باب أنه الرشد في مخالفتهم، من باب أنه يقوى احتمال أن ذاك الموافق لهم كان تقية. ولي لا، إذا كان بداع من العناد لا مو خوش. فعندئذ ذولا عندهم عناد، بس احنا ممكن يكون عندنا عناد. ذولا ينقل عن احدهم انه كان يقول بانني افتي في كل مسألة محل خلاف، مثلا على خلاف الرافضة، وحتى انني شككت في مسألة انهم ماذا يفتون في، وهو مسألة انه في حال السجدة هل ان الامام امير المؤمنين كان يفتح عينيه او يسد عينيه، فانا اغمض وحده وافتح وحده حتى يكون على كل التقديرين مخالف له. هيك حاله عناد يكون لدى بعضهم، لكنه احنا المفروض ان نكون موضوعيين، يعني نمشي بروح الموضوعيه. وعلى كل حال، عندئذ لا بد وأن نتكلم في كل من هذين المرجحين على حدة ونوضح، لا لكل من هذين المرجحين يحتاج إلى توضيح. أما المرجح الأول وهو الموافقة والمخالفة للقرآن الكريم، في هذا المرجح الأول استخدم في هذه الرواية كلمتين، كلمة الموافقة للقرآن وكلمة المخالفة للقرآن. لا بد وأن نوضح المقصود بالموافقة والمخالفة، ماذا يقصد بموافقة الكتاب وماذا يقصد بمخالفة الكتاب. يبدأ بتوضيح كلمة المخالفة. هذه الرواية دلت على أن ذاك الذي يخالف القرآن يسقط عن الحجية، وذاك الذي يوافق القرآن يظل على حجيته. ماذا يقصد بمخالفة القرآن؟ ذاك الذي يخالف القرآن شنو المقصود بمخالفة القرآن؟ فإن المخالفة تارة تكون على شكل التعارض المستقر، وتارة تكون على شكل تعارض غير مستقر. إذ سبق وأن قلنا بأن التعارض على نحوين، تعارض قابل للجمع بينهما عرفان، وتعارض غير قابل للجمع بينهما عرفان، وسمينا الأول بغير المستقر والثاني بالمستقر. هنا ماذا يقصد بالمخالفة للقرآن؟ طبعا بعد أن يكون معلوما عندنا أن المقصود بمخالفة الدليلين فيما بينهما يقصد بذلك التعارض المستقر، ونحن كلامنا في التعارض المستقر بين نفس الدليلين الروايتين، التعارض بينهما تعارض مستقر. ولكن افترض في هذه الرواية أن أحد هذين الدليلين المتعارضين صار مخالفا للقرآن، هذه المخالفة مع القرآن نريد نعرف شنو الشيء يقصد بها. هل يقصد بها على نحو التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر؟ مو تعارض بين نفس الدليلين، تعارض بين نفس الدليلين المفروض محل بحثنا محل كلامنا أن التعارض بينهما تعارض مستقر، هذا فارغين عنه. إنما السؤال يطرح حول أن ما ذكره في الرواية من أن أحد هذين الدليلين المتعارضين إذا كان مخالفا للقرآن، ماذا يقصد بالمخالفة للقرآن؟ المخالفة بين أحد هذين الدليلين المتعارضين وبين القرآن، هل يقصد بذلك المخالفة على نحو التعارض المستقر أو على نحو التعارض غير المستقر؟ سيدي الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن المقصود هو التعارض غير المستقر مع القرآن. شنو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك بأنه لا يمكن أن يكون المقصود هو التعارض المستقر مع القرآن، لأنه إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قد عارض القرآن تعارضا مستقرا فهو ساقط عن الحجية نهائيا، فهو ساقط عن الحجية بقطع النظر عن عن الترجيح بينه وبين معارضه. لا تصل النوبة إلى الترجيح. إذ سبق وأن قلنا في بحث تحديد دائرة حجية خبر الواحد، تذكرون في بحث تحديد دائرة حجية خبر الواحد قلنا بأنه يشترط في حجية خبر الواحد أن لا يكون معارضا للقرآن بدليل قطعيا كالقرآن، وكنا نقصد بذلك التعارض المستقر. كل دليل كان معارضا للقرآن تعارضا مستقرا فهو من أساسه غير حجة، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بينه وبين غيره. فلا معنى للترجيح، لا معنى لإدخاله كمرجح بين خبرين متعارضين، لأن هذا أصلا من أساسه ليس حجة. إذن فمن هنا نستكشف أنه عندما يجعل الإمام في هذه الرواية مخالفة القرآن مرجحا لأحد المعارضين أحد المتعارضين على الآخر، يجعله يتمسك به لأجل الترجيح. هذا الذي يمكن التمسك به لأجل الترجيح لا يمكن أن يكون هو التعارض المستقر مع القرآن، لأن التعارض المستقر مع القرآن أصلا يسقطه عن الحجية من الأساس، لأنه يرجح أحدهما على الآخر. فهذا الذي يتمسك به الإمام لأجل الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر لا بد وأن يكون هو التعارض غير المستقر، ينحصر أن يكون هو التعارض غير المستقر. بمعنى أنه إذا كان أحد الدليلين المتعارضين، إذا كان أحد الدليلين المتعارضين بطبعه صالحا لتقييد القرآن، يعني كان معارضا مع القرآن تعارضا غير مستقر، يعني صالح لتقييد القرآن لولا ابتلاؤه بمعارض، لولا ابتلاؤه بمعارض كان صالحا لتقييد القرآن، فهو معارض مع القرآن لكن تعارضا قابلا للعلاج، قابلا هو يقيد قابل لأن يقيد القرآن. لكن ابتلى هذا الدليل الذي صالح لتقييد القرآن ابتلى بمعارض مساو له، بحيث لا تعارضهما تعارض مستقر، التعارض بينه وبين صاحبه تعارض مستقر. عندئذ نقول بأنه هذا التعارض غير المستقر يسقط هذا الدليل عن الحجية، بالرغم من أنه لولا التعارض بينه وبين صاحبه لكان هذا الدليل صالحا لتقييد القرآن، صالحا لتقييد القرآن. لكن ما دام ابتلى بمعارض، هذان المتعارضان يوم منهما يرجع على الآخر، ذاك الذي غير مبتلى بالتعارض غير المستقر مع القرآن أصلا لا يعارض القرآن، ذاك أرجح من هذا الذي يعارض القرآن ولو تعارضا غير مستقرين. فهذا الذي يعارض القرآن ولو تعارض غير مستقر هذا يسقط عن الحجية عند تعارضه مع رواية أخرى مثلها. وعندئذ وهذا مثاله، أنا مثلت هناك بمثال الدعاء عن رؤية الهلال، لو وجدنا كمثال افتراضي لو وجدنا الرواية دلت على وجوب الدعاء عن رؤية الهلال ورواية أخرى دلت على إباحة الدعاء عند رؤية الهلال، عدم الوجوب، إذا دلت على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذان الدليلان المتعارضان بل متساويان من حيث سعة الضيق، فالتعارض بينهما تعارض مستقر، تعارض مستقر في حول الدعاء عند رؤية الهلال، هذا النوع من الدعاء. فلو وجدنا في القرآن الكريم ما دل على استحباب الدعاء مطلقا، ادعوني استجب لكم، ان الدعاء بصورة عامة مستحب، لو دل على الاستحباب الذي يعارض الوجوب، الاستحباب بالمعنى الذي يعارض الوجوب، لو دل دليل قرآني على استحباب الدعاء بشكل مطلق سواء عند رؤية الهلال او لا عند رؤية الهلال، فعندئذ نقول بانه هذان الدليلان المتعارضان ذاك الواحد منهما الذي دل على الوجوب يعارض القرآن لكنهما تعارضا غير مستقر صالح لتقييد القرآن لولا ابتلاؤه بمعارض، لكن معارضه الذي ينفي الوجوب لا يعارض القرآن، لا يعارض القرآن. وعندئذ أي منهما مرجح؟ المرجح ذاك الذي يدل على نفي الوجوب، أما هذا الذي بل يدل على الوجوب يكون معارضا للقرآن وإن كان تعارضه تعارضا غير مستقر، لكن رغم ذلك يسقط عن الحجية لأن هذه الرواية دلت على أن التعارض مع القرآن بل يؤدي إلى سقوط الحجية، هذا من جملة المرجحات. فهذا الذي يكون معارضا للقرآن رغم أنه تعارضه تعارض غير مستقر يسقطه عن الحجية. يكفي والحمد لله رب العالمين.